الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما جاء قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والالتجاء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلام معناه: حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافر تكفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلن قلتم حدث بعدهم وما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن جفرتوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إلى
قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي.
وقال محمد بن عبد الرحمن الدارمي
لرجل
تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر وعمر وعثمان
وعمر وعثمان
وعلي، أو لم يعلمونها؟ قال: لم يعلمونها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء
علمته أنت؟
قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أتوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك عنه؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ولئن من بعده والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. على هذا الإشارة إلى ما تقدم ذكره من وجود الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله وعلى ما قرره أئمة العلم في معانيها. المراد بالسلف هم الذين مضوا على الحق وسلكوا عليه، وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وإمام كل من اتبع هداه وآمن بما جاء به، وأصحابه أئمة العلم من بعدهم، لأنهم هم الذين نشروا ما علموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من آيات الذكر الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الحكم والأحكام والفقه وبيان الحلال والحرام إلى غير ذلك. وكل من اتبع أصحاب رسول الله في العقيدة والشريعة فهو من السلف إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون، وعليه درجة أئمة الخلف. والمراد بالخلف هنا أتباع السلف الذين جاءوا من بعدهم، لأن كلمة الخلف كلمة تحتمل الخلف الذين خالفوا منهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمون خلف وأحدثوا المبتدعات في دين الله. ويطلق الخلف ويراد بهم أتباع السلف الذين ورثوا علمهم، فخلفوهم في فهم العلم الصحيح، في الفهم الصحيح للعلم وفي نشره وتقريره للناس وإبلاغه. فهذا هو مقصود المؤلف هنا في قوله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. قال كلهم متفقون، أي السلف والخلف، على الإقرار، الإقرار بنصوص صفات ما فيها من المعاني والإمرار لها كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها ووردت بها، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله. يعني يثبتون نصوص الصفات على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في السنة المطهرة. الكل من مشكات واحدة، فالقرآن وحي والسنة وحي كذلك. قال من غير تعرض لتأويله، أي لا يتعرض لتأويل نصوص الصفات بالتأويل المذموم، لأن التأويل الذي هو بيان معانيها وشرحها للناس فهذا أمر مطلوب، كما طلب منهم بيان الأحكام الفقهية في القرآن والسنة. فلا يفهم من قوله من غير تعرض لتأويله أنه لا يلتمس المعاني من نصوص الصفات، كلا، ولكن من غير تعرض لتأويل نصوص الصفات التأويل المذموم كما أولها المعطلة على اختلاف أصنافهم، وكما أولها كذلك المشبهة بالتأويل الباطل المذموم. وقوله قد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وهذا حق، إن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يحذرنا من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. واصحابه الكرام ومن تبعهم اقتدوا بما ثبت عن نبيهم عليه الصلاه والسلام، ومن جاء بعدهم الى يوم القيامه مامورون بالاقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام في جميع هديه وفي جميع ما جاء به من القول والعمل الظاهر والباطن، ومأمورون باقتفاء آثار سلفهم الصالح لأنهم مشوا على هدي نبيهم وما بدلوا تبديلا. واستدل المصنف على ذلك على الأمر بالاقتفاء بآثار السلف والاهتداء بمنارهم والتحذير من مخالفة ما كانوا عليه. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وهي خطاب لجميع الناس، عليكم بسنتي أي بالطريقة التي جئت بها وأمرني الله أن أسلكها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنهم اهتدوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام حمد الله، وما بدلوا تبديلا. فالاهتداء بسنتهم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم أن الزموا سنتي وسنة الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن السبطين المرتضى. هؤلاء جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين بما كان عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحدود الله وفيما يتعلق بحدود العباد، عضوا عليها بالنواجذ أي تلك السنة. والعض بالنواجذ على الشيء عبارة عن شدة التمسك به والعناية به وفهمه الفهم الصحيح وإتباع ذلك بالعمل، بحيث أن الالتزام بالسنة لا يستقيم لأحد حتى يتبرأ من البدع المحدثات وأهلها. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الالتزام بالسنة حذر من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات جمع محدثة وهي ما أحدثه بعض الناس مما ليس له أصل في دين الله تبارك وتعالى، لا فيما يتعلق بباب الاعتقاد ولا في غيره. إذا صارت كل محدثة بدعة، والبدعة هي التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، فجاءت زائدة على معالم الإسلام وتعاليم الإسلام، فهي مردودة على أهلها وهم معاقبون عليها. وبقدر ما تنتشر البدع في الأرض يعظم إثم المبتدع الداعي إلى بدعته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، ولا يرد الله عملا إلا وهو لا يرضى ولا يرضى عن فاعله. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بما جاء عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فهو مردود على صاحبه، ولا يجوز لأحد أن يتعبد به أو يرضاه لنفسه أو لغيره. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات بقوله وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار. البدعة أهلها متوعدون بالنار. وقوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فذكوا فيكم، نعم أي اتبعوا ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تتبعوا شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فأمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. وقوله قد كفيتم أي قد كفاكم ما جاء من الوحي. فما على الناس إلا الاتباع، وأما أن يبتدعوا أعمالا يتعبدون الله بها فهذا من البدع المحدثات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة من الحكم، لأنها منتزعة من قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر الناس باتباع الوحي ومنه عن اتباع ما يخالف الوحي من كتاب وسنة. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد الزاهد العابد العابد قال كلاما معناه قف حيث وقف القوم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الذين مضوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة، فإنهم عن علم وقفوا. لأنهم أخذوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلم عنهم العدول التابعون وأبناء التابعين، أخذوا علمهم من النصوص الشرعية، فيجب على من جاء بعدهم أن يقف حيث ما وقفوا ولا يتجاوز ذلك، لأنهم قدوة لمن بعدهم، وما ذلك إلا لأنهم اقتدوا بنبيهم حذو القدة بالقدة ولم يبدلوا تبديلا. وببصر نافذ كفوا أي كفوا عما لا يجوز لهم أن يقولوا به أو يعملوه، وهم أهل العلم والقدرة على بيان النصوص وكشف المعاني، لأنهم تلقوا العلم الثقة عن الثقة والعالم الجليل عن العالم الجليل، وهم من فضل أحرى. لو كان في الخوض في مسائل العقيدة الخوض فيها بما لا يليق، لو كان جائزا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم أحرى بالخوض في ذلك، ولكنهم لم يخوضوا فيها خوض المبتدعين، وإنما وقفوا عند معانيها علما وعملا. وما حدث بعدهم مما خالف ما كانوا عليه فهو من البدع التي لا يجوز لأحد أن يعمل بها أو يدعو إليها. لذا واصل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في بيان حالهم ووصفهم، قال ولقد وصفوا قال فما أحدثه، فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. لا شك كل ما جاء مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثه الرجال المخالفون فهم الذين يتحملون مسؤولية إحداث البدع، لأن السلف فلم يحدثوا شيئا وإنما اتبعوا فقط ولم يتبعوا، امتثالا لقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم أي تركها، ولقد يصف منه ما يشفي من التنزيل من الكتاب والسنة ما يشفي العليل غير الغليل، وتكلم منه بما يكفي لطالب الحق، فما فوقهم محسر وما دونهم مكسر، وهم الوسط أهل الوسطية الشرعية في الوحي الذي أتاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل أمر من الأمور. ثم بين أهل التبصير لقد قصر عنهم قوم فجفوا، أهل البدع كلهم عندهم جفا، هم بين غلاة وبين جفاة، أهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، كالجفاة الذين تنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ووصفوهم بما لا يليق وأساءوا بهم الظن، فهؤلاء جفاة كالروافض الذين أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وادعوا بهتانا وزورا أنهم يحبون علي بن أبي طالب وأهل بيته، ومحبتهم ليست شرعية وإنما هي محبة الغلاة أصحاب الفتنة. وهكذا كل من وصف أهل السنة والجماعة السلف الصالح بأوصاف لا تليق بجنابهم فهو من الجفاة، كأهل البدع الذين أطلقوا على أهل السنة ألفاظا سيئة فقولهم مجسمة وقولهم حشوية وقولهم نوابط وقولهم نواصب مشبهة إلى غير ذلك، وصفوا بها السلف أتباعهم وهو جفا واعتدى يعاملهم الله عز وجل بما يستحقون عليه. وتجاوزهم آخرون فغلوا ضد الجفاة الغلاة، وهم الذين تجاوزوا الحد إما في الذم وإما في المدح، كالرافضة ذموا من مدحهم الله ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم الخلفاء الثلاثة، ومدحوا وغلوا غلوا فاحشا في قوم كما غلوا في علي بن أبي طالب، وانقسموا في غلوه فيهم في غلوهم فيه إلى ثلاثة أقسام، طائفة غلت فألهت الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فسمر مؤلها قالوا إنه إله، فشد لهم أخاذيب وأضرم فيها النار وقذفهم فيها بشدة غضبه لله عز وجل لأنهم جعلوه شريكا مع الله، وطائفة ثم الرافضة ثم السابة وهم الذين يتعبدون بسب أبي بكر وعمر وعثمان بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، ويطلقون على أبي بكر وعمر الزبط والطاغوت، ويطلقون عليهما صنمي قريش إلى غير ذلك من البداءة التي بينها السلف عنهم ليقضيهم كل من جاء بعدهم، ويبين كذبهم في الادعاء بأنهم يؤمنون برسالة الإسلام، ومن فعل ذلك فهو بعيد عن الإسلام لأنه كذب القرآن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثمن الله عليهم ومدحهم وشرع للناس أن يثني عليهم دائما وأبدا ويحبوهم، والروافض أبغضوهم فجاءوا بعكس ما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيال الصحابة الكرام، من كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر، أو حرفا واحدا من القرآن فقد كفر. وأهل السنة والجماعة السلف الصالح الذين علموا الكتاب والسنة بقدر ما علموا وعملوا بذلك وفهم الفهم الصحيح يفرق بين الغالي والجاهل، رضا أشار المصنف إلى ذلك بقوله وإنهم أي السلف وأتباعهم وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، فليسوا بالجفاة المبطلين ولا بالغلاة المنتحلين للباطل والمؤولين لنصوص الكتاب والسنة. وقال أبو عمرو الأوزاعي وهو إمام جليل من أئمة السلف وأوعية العلم، قال رضي الله عنك عليك بآثار من سلف، والآثار جمع أثر وهو الطريق السيئ، عليك بآثار من سلف أي التزم دربهم وأعمل بما عملوا به، وإن رفضك الناس أي وإن خالفوك، وإن خالفك جميع الناس فعليك أن تتبع الأثر، فلا تغتر بقلة السالك، فلا يعني تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، وإياك أي احذر آراء الرجال، والمراد بها الآراء التي تخالف نصوص الكتاب والسنة، وليس المراد بها الآراء التي فيها شرح لنصوص الكتاب والسنة واستنباط للأحكام منهما، لا، وإنما آراء الرجال التي عارضوا بها النصوص وخالفت النصوص فلا تتبعها ولا تصغي لها وإن ذكرتوه لك بالغير، فلا تغتر بذلك.
لما فوقهم مقصر لما دونهم مقصر
واجع مجرد المكتبة مادة حسرة لا تلمزون في الاسم لا أجرم لا تقصر من المشهور الله صاحب المسلم، لكن يمكن هذا لا يفعل
واجع مجرد في تنجد الكمال وكان ترجم في تنجد الكمال في طريق بغداد اسمه الأدرمي أدرمي بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي برجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا وسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا
فوسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من لم يسعه ما وسعه،
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، فلن من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاء فلا وسع الله عليه. ومما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله